بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي ما يؤخذ من حال المروي في مسألة الوضع، ثم ذكر بعض الأمثلة مثل إيش؟ مما يعرف به الوضع، ما يؤخذ من حال مروي. لا، أي كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، شيء من ذلك التأويل. طيب، المروي، هذا المروي الموضوع تارة يخترعه الواضع وتارة ماذا؟ وتارة أي وتارة من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. الحامل للوضع الوضع أمور، من تلك الأمور إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو ماذا؟ أو فرط العصبية كبعض من المقلدين أو ماذا؟ أو اتباع هوى بعض الرؤساء. أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. ومن الذين نقل عنهم إباحة الوضع الترغيب والترهيب، كالرامية وبعض المتصوفة، وهذا جهل نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. ما الدليل على أنه من الكبائر؟ لا، تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مبالغة، إلا ما هو كافر، ما هو كافر، ما يصل حد الكفر. إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك بدون تأويل فيكفر. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، ببيان أنه موضوع، يعني ما يجوز تحديث الناس بالحديث الموضوع إلا إذا أردت أن تبين أنه موضوع، تبين للناس ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في المقدمة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يدل هذا على أنه لا يجوز رواية الموضوع إلا إذا أردت أن تبين ذلك. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك، ويسمى باسم آخر، وهو إيش؟ المطروح يقال متروك يقال مطروح. فالحديث الذي فيه راوي متهم بالكذب يقال في حديث متروك أو مطروح أو ضعيف جدا. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. والثالث الذي هو حديث من؟ الثالث حديث من؟ الآن معنا إذا كان لكذب الراوي قال موضوع، إذا كان لتهمته بذلك يقال متروك أو مطروح. والثالث الذي هو فحش الغلط، وهكذا الرابع، وكذا الخامس فحش الغلط أو الغفلة، فحش الغفلة أو فحش الفسق. فيقال فيه منكر حديث الراوي فاحش الغلط أو فاحش الغفلة أو فاحش الفسق، يقال فيه منكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. لأن من أهل العلم من يعرف المنكر بأنه تفرد الضعيف، فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو الفسق. ومن أهل العلم من يعرف المنكر بأنه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فعلى رأي الأولين سمى حديث هؤلاء منكر. قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، حديثه منكر. وقد يطلق عليه أيضا مطروح، يطلق عليه متروك. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه أي خطأ راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع أي تتبع الطرق وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. فهذا هو المعلل، هنا قال المعلل والصواب بلام واحدة المعلل، الصواب بلام واحدة المعلل. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، أي علم العلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا معرفة تامة بمراتب الرواه، معرفة تامة بمراتب الرواه. يعني مثلا هذا من أثبت الناس في هذا الراوي، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هناك من جمع ما أعله الإمام أحمد وهو الخلال، الخلال له كتاب العلل جمع فيه ما عله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والبخاري، والبخاري في كتابه التاريخ الكبير يعلل كثير من الأحاديث، ويعقوب بن شيبة في كتابه المسند، ولكن ما تيسر إخراجه. وأبي حاتم وأبو حاتم وكذا أبو زرعة نقل عنهم كثيرا ابن أبي حاتم في كتاب العلل. ابن أبي حاتم له كتاب العلل ينقل علل كثير من الأحاديث عن أبيه وعن أبي زرعة. والدارقطني في كتاب العلل الكبير له كتاب العلل الكبير وهو من أوسع هذه الكتب وهو أكبر هذه الكتب من أكبر كتب العلل العلل للدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرة في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي إذا نقد الدينار أو الدرهم يقول هذا زائف، أحيانا ما يقدر يعبر عن سبب كونه يعني حكم عليه بأنها مزيف، أن هذا الدينار مزيف أو بأن هذا الدرهم مزيف، لكن بحكم الخبرة يفهم أن هذا مزيف وهذا طيب. وكذلك المحدث أحيانا قد تقصر عبارته فلا يقدر أن يعبر عن ذلك تعبير يشفي الغليل، لكن بحكم الخبرة وبحكم الممارسة فإنه يحكم على الحديث بأنه موضوع أو بأنه معل أو بأنه كذا. ثم تأتي يعني يأتي يسأل غيره من أهل العلم المحدثين من أمثاله فيجيب نفس الجواب، يجيبون نفس الإجابة إجابة واحدة لكن بدون إقامة حجة على هذه الدعوة، لكن بحكم الممارسة وبحكم الخبرة القوية الطويلة في هذا الباب فيعطيهم الله عز وجل ملكة قوية يفهمون بها هذا الأمر.